بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات نعمة المطر أيضا كما مر سابقا، والهدف من جهة أخرى وهو بيان أن الإنسان كيف يستبشر بنعمة الله ثم يبلس، يعني ييأس من رحمة الله إذا كان في شدة كما مر نظيره، وثم يبين أنه لو كان هناك بدل هذا الريح الذي جاء بالمطر، لو كان هناك ريح سموم مثلا ذات سموم اللي يذهب بالنبات والمرعى ويضر الحياة النباتية لكانوا يكفرون. الهدف من هذه الآيات هذا الجهة. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، أيضا إشارة إلى تلك النقطة اللي ذكرناها وهي أن الرياح هي التي تثير السحاب، لأن السحاب يتكون من بخار الماء، ولكن ما ينطبق عليه السحاب بمجرد البخار، يحتاج إلى تكثف حتى يصل إلى مرحلة البرودة الخاصة حتى تكون سحاب، وهذا يحصل بفعل الرياح. فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. الظاهر أن هذا إشارة إلى نوعين من السحاب، يعني تارة يجعله يعني يبسطه في السماء فيشمل منطقة وسيعة، تشوفون أن الغيم يأخذ منطقة وسيعة ما فيها قطع، يعني ما فيها خلل وفرج. يبسطه في السماء كيف يشاء، كيف يشاء يعني من جهة أنه إلى أي منطقة يشمل هذا الغيم، فقد يكون منطقة صغيرة أو لا، بعض الأوقات يصير مثلا كم الدولة تأخذ هذا الغيم. والسماء جهة العلو، يعني مو السماء بهذا، لأن السماء معناه هو العلو. يبسطه في السماء يعني في الجهة، في جهة العلو، اللي طبعا المقصود هنا هو المنطقة اللي يقع فيها السحاب. ويجعله كسفا، كسف يعني قطع، فتارة يبسطه في السماء وتارة يجعله قطعا، تشوفون بأن الغيم بعض الأوقات قطع صغيرة أو كبيرة، وبعض الأوقات يمطر بعض الأوقات ما يمطر. على كل حال هذا كله فعل الله، يفعل بصور مختلفة. فترى الودق يخرج من خلاله، يعني يرسل الرياح فتثير سحابا فترى الودق، الودق يعني قطر المطر، اسم لقطرات المطر. ترى الودق يخرج من خلال السحاب، معنى واضح. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. طبعا في المناطق، خصوصا في المناطق اللي يقل فيها المطر، يستبشرون بنزول المطر، خصوصا إذا كان بعده مثلا يمكن سنين أو سنة أو أشهر من الجدب فينزل المطر ويفرح الناس. طبعا هذا خصوص في المنطقة العربية اللي منطقة نزول القرآن كان هذا شيء مهم جدا هو نزول المطر، لأن كان قليل نزول الأمطار. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم، إذا أيضا فجائية، إذا هم يستبشرون بهذه النعمة. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني يستبشرون مع أنهم كانوا قبل نزول المطر مبلسين. وقلنا سابقا بأن الإبلاس بمعنى اليأس، ولذلك سمي الشيطان إبليسا لأنه يأس من رحمة الله. من قبل أن ينزل عليهم من قبله، ليش كرر كلمة من قبله؟ يعني كأنه واضح التكرار فيه، من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله. أيضا فيه احتمالان متضادان، شيء عجيب هذا. يمكن أن يقال من قبله يعني شوية قبل، يعني تأكيد على كونه قبل المطر يعني بدون فاصلة، كأنه مثلا يوم قبل أن يمطر أو ساعة قبل أن يمطر كانوا مبلسين. فجأة يشهد له قوله تعالى إذا هم يستبشرون، فجأة يستبشرون. هذا يحصل في الأمطار اللي تأتي فجأة، يعني تشوفون بعض الأوقات المطر أصلا مو متوقع، غير متوقع، فجأة يصير شو اسمه الجو يصير مناسب ويمطر. فهذا حالة فجائية الاستبشار يدل على أنهم كانوا قبيل ذلك بكم ساعة أو كم وأقل من ساعة كانوا مبلسين يائسين من رحمة الله. وأكو احتمال آخر أنه من قبله تأكيد لكونه قبلا، يعني وإن كانوا، إحنا بنقول قبل يعني كأنه وايد قبل. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله، يعني صار لهم زمان اللي هم مبلسين، فيكون إشارة إلى أنهم مضى عليهم أزمنة طويلة اللي كانوا مبلسين، والآن بعد هذا الزمان الطويل جاءهم المطر فاستبشروا. فمن قبله يؤكد القبلية، وهذا التأكيد بوجهين يصير، إما تأكيد القبلية بمعنى أنه من زمان بعيد كانوا مبلسين ويائسين، يعني سنين، يمكن بعض الأوقات يصير كان في المنطقة العربية سنون ما ينزل المطر. أكو في أشعار العرب أشعار اللي كيف يعني أنهم يشكون من سنون تتالت جدبا. وإما من قبله تأكيد للقبلية بمعنى القريب، يعني كان شوية قبل كانوا مبلسين وفجأة استبشروا، فكل هذا ممكن. المهم أن هذا الآيات تشير إلى استبشار الناس برحمة الله اللي متمثلة في المطر، وقد تكون متمثلة في جهات أخرى. المهم هو الاستبشار بنعم الله ورحمته، خصوصا بعد اليأس، بعد ما ييأس الإنسان من الخلاص ومن النجاة يستبشر برحمته تعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله. وفي هذا الجملة كأنه جملة معترضة يخلص منه إلى إحياء الأرض، ثم إشارة إلى إحياء الموتى، كما هذا أيضا مذكور في جهات في موارد كثيرة في القرآن. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. رحمة الله قلنا سابقا أن المراد بها هو المطر، وهذا أيضا تعبير قرآني متكرر اللي يعبر عن المطر برحمة الله، وهو في الواقع المطر أهم شيء للحياة، يعني لو ما كان المطر ما كان الإنسان يعيش، ولا الحيوان ولا النبات. الحيوان والإنسان ما يعيش على الماء المالح، والماء الموجود على الأرض غير صالح للشرب لو ما يتبخر وينزل بصورة مطر وماء حلو ما يمكن أن يشرب، ولا النبات ولا الحيوان كلهم ما يعيشون له مكان هذا، إلا الحيوانات اللي تعيش على الماء المالح، الأسماك مثلا موجودة في البحر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فهذه الآية تشير إلى جهة واحدة من هذه النعمة، وهي إحياء الأرض بعد موت الأرض اللي ما كان حياة الأرض كناية عن الإنبات، وموت الأرض كناية عن همود الأرض وعدم النبات شيء فيه فيها. إن ذلك لمحيي الموتى، ذلك إشارة إلى الله تعالى، واسم الإشارة للبعيد يدل على البعد المعنوي طبعا، يعني ذلك المقام الرفيع. إن ذلك بدل ما يقول إنه لمحيي الموتى، إن ذلك، ذلك اسم إشارة للبعيد. بعض الأوقات الإنسان يشير إلى شخصية مثلا وهو جالس أمامه يقول ذلك المقام الرفيع مثلا، كأنه بعيد منا، مع أنه أمامنا، نقول ذلك المقام الرفيع، أرفع إلى ذلك المقام الرفيع مثلا كذا كذا، هذا من جهة الاحترام يعبر عنه باسم الإشارة التي الذي يؤتى به للبعيد احتراما له، كأن منزلته ومقامه بعيد عن مقامنا من هذا الباب. فيقول سبحانه إن ذلك، يعني الله تعالى، لمحيي الموتى، تأكيد، تأكيد في تأكيد، إن ولام القسم، يعني كما أنه يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيي الموتى. وهذا قلنا سابقا موارد مرت علينا وموارد أخرى، كذلك الخروج، كذلك تخرجون، كذلك النشور، كل هذا بعد ذكر المطر وإحياء الأرض يأتي. يعني الإحياء كل صنف واحد. الإحياء شنو هو؟ إحياء شيء بعد موته، تبديل في حالة الشيء. هذا أرض كانت ميتة، الله تعالى أحياها، فكذلك الإنسان يموت والله تعالى يحييه، يعني ما يحتاج إلى شيء آخر، هو نفس الشيء. إحياء لميت، سواء هذا الموت كان موتان الأرض أو موتان خلية أو موتان إنسان بكامله، ما يختلف عند الله، وهو على كل شيء قدير. أي شيء يكون ممكن شرع عقلا الله تعالى قادر عليه، الشيء اللي ما ممكن ما ممكن، يعني كل شيء، الشيء معناه أنه ممكن، الشيء لا يقال لغير المستحيل، لا يقال له شيء أصلا. يعني مثلا جمع النقيضين هذا مو معقول، ما يمكن هذا. إذا أمكن الشيء فالله تعالى قادر على، أن قدرة الله ليس محدودة بشيء أبدا، يبسط على كل الأشياء وكل ما يتصور وحتى اللي ما يتصور، وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. وهذا الاستخلاص يعني من آيات هذه الآيات المجموعة، أن الإنسان إذا الله تعالى أنعم عليه بالمطر مثلا بعد اليأس فإذا هم يستبشرون، وإذا لا أرسل له نقمة وبلاء لظلوا يكفرون. ولئن أرسلنا، لو كان الله يرسل بدل هذه الرياح المثيرة للسحاب والمؤتية للمطر، لئن أرسلنا ريحا بالمفرد أجا هنا ريح، مع أنه هناك كان رياحا، يقال بأن الرياح اللي تأتي بالمطر متعددة، والريح هذا طبعا حسب التسمية ولا مو معلوم يكون اختلاف واقعي، ريحا اللي ما يأتي بالمطر بل يضر بالنبات. فرأوه مصفرا، يعني رأوا الريح مصفرا، العرب توصف الريح بالسوداء الحمراء والصفراء، عندهم هالأسامي مع أن الريح ما له لون ولا له أي صبغة، وإنما اللون للأشياء اللي يحملها الريح، مثلا يحمل تراب أحمر فيقال أن الريح أحمر، مثلا ريح حمراء، أو الريح السوداء إذا يكون يأتي بغيم مثلا يسود الجو يقال له مثلا ريح سوداء، يمكن هالشكل. فهذا كأنه يقال له ريح صفراء إذا كان يأتي بتراب أصفر، أو كان يوجب إصفرار الأرض مثلا بعد اخضرارها، فيسمون الريح مصفرا يعني أصفر. أو فرأوه يعني رأوا الأرض مصفرة، طبعا لازم يكون، أو مثلا رأوا النبات اللي هو مو مذكور هنا في هذه الآية السابقة ولكن أشير إليه، يحيي الأرض بعد موتها. وإحنا عندنا في اللغة العربية يعني في الأدب العربي أنه قد يرجع الضمير إلى مذكور معنا وإن لم يذكر لفظا، فحيث أن الجملة السابقة أو الآية السابقة كانت تشير إلى نبات الأرض، فيقول رأوه يعني رأوا النبات مصفرا، الأعشاب البر اللي مثلا يخضر بنزول المطر اليوم يشوفون أصفر، كل هذا اللي كان مخضر صارت صفراء الصحراء كلها. لظلوا من بعده يكفرون، فصار هذا الريح نقمة عليهم بدل أن ينعم عليهم بالبطر فيكفرون بالله. وهذا الإنسان العجيب اللي يكفر بربه لمجرد أنه أنزل عليه بلاء، يعني شيء ما يعجبه، أي شيء الإنسان ما يعجبه ولو كان هذا الشيء لابد له، يعني الحياة الدنيا مليئة بما يكرهه الإنسان، وكل ما يكرهك أي تكرهه ليس بضررك أو حتى لو يكون يضرك، قد يكون ينفع الآخرين، قد يكون شيء لابد منه، ما يصير أنه كل شيء يكون بصالحك أنت، ولكن الإنسان ما يرى إلا نفسه. ولذلك احنا نقول بأنه لو كان الله تعالى يستجيب كل الدعوات لصار كل العالم مليء بالمتناقضات أصلا، لأن كل واحد يطلب شيء، أكو ناس يطلبون المطر وأكو ناس يخافون من المطر ويدعون بأن الله تعالى لا يمطر عليه، أكو ناس يحبون البرد. أنا أتذكر في الزمان بأنه الناس ذولا اللي يبيعون أصواف مثلا، فكانوا يفرحون وايد إذا رأسا فجأة يصير مثلا برد حتى يبيعون الصوف. زين الناس اللي ما عندهم فلوس يشترون الصوف شلون؟ ولا طبعا يقولون شنو هالبلاء الله نزله علينا، وإلى آخره. كل شيء ينزل وكل حادثة تحدث هناك ناس يستفيدون منها وهناك ناس يتضررون منها، ولكن الإنسان لا يرى إلا نفسه، فيرى أنه هو كأنه محور الوجود، فإذا كان الشيء ما يعجبه ويعتبره مضرا له فيكفر بالله تعالى لأنه لم يأتي بما يحبه. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وهذه أيضا نقطة اللي القرآن يكرر الإشارة إليها، وهو أن النبي لا يمكنه أن يهدي كل البشر، هناك أناس موتى تشوفهم أحياء ولكنهم موتى، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله، يعني ذولا اللي أنت تدعوهم ذولا موتى ما يسمعونك. وهذه آيات كثيرة، وما أنت بمسمع من في القبور، ذولا في القبور، مع أن النبي كان يسمع من في القبور، حتى الموتى الحقيقيين اللي هم في القبور كان النبي يسمعهم، وأتى على قليب بدر ونادى المقتولين من الكفار وقال لهم: لقد رأيت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له بعض الصحابة: من تخاطب؟ ذول الناس ميتين. فقال الرسول: ما أنتم بأسمع منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. يعني معناته أنهم كانوا يسمعون كلام النبي، بل يسمعون أكثر منا. ما أنتم بأسمع منهم، ولكنه ما كان يستطيع أن يسمع هؤلاء الأحياء اللي هم في الواقع موتى، وكانوا يخاطبون النبي ويقولون: من بيننا وبينك حجاب، وفي آذاننا وقر. وقر يعني ثقل، ما نسمع صوتك أصلا، ومن بيننا وبينك حجاب، أصلا إحنا ما نشوفك. وآيات كثيرة اللي تدل على هذا المعنى، في بعضها الله تعالى يقول: نحن نجعل الحجاب، وإذا قرأت القرآن: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. آيات كثيرة اللي تدل على أنه ذولا ما يسمعون ولا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام. أنعامهم عندهم أعين وعندهم آذان وعندهم قلوب، ولكن لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم. يعني ما يسمعون، ما يميزون بين صوت إنسان وحيوان، وصوت نبي وصوت إنسان عادي، وقرآن وإنجيل وكلام عادي، ما يميزون حيوان. الله تعالى يقول: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام الهدي اللي الله أعطاهم إياه يمشون عليه، ذول ما عندهم أي هدى. فيخاطب الرسول وييئسه: إنك لا تسمع الموتى. شو تحاول أنت؟ ذول موتى، تبي تسمع الموتى؟ الموتى ما يسمعون. ولا تسمع الصم، الصم الأصم يعني جمع الأصم. ولا تسمع الصم الدعاء، مفعولين عنده، تسمع الصم المفعول الأول، الدعاء المفعول الثاني. الدعاء يعني الدعوة، يعني هذا دعوتك اللي تصيح لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ذول صم ما يسمعون، المن تخاطب ما يسمعونك ذول، خصوصا إذا ولوا مدبرين. الأصم إذا يواجهك يشوف حركات الشفة أو حركات اليد والوجه يفهم شيء، ولكن إذا أصم ولوا مدبرين ظهر لك وقاعد يمشي يروح بسرعة، شو يسمع بحال؟ يعني من كل الجهات الآية بتقول بأن النبي يعني يخاطب النبي أنه بعد أنت لا تصيح لهم ما يفيد. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم. العمي لازم تاخذ بيدة توديهم، كل ما تقول له تروح يمين يسار ما يفتهم، هذا ما يشوف شيء، أعمى، ذولا أعمى. كيف تهدي الأعمى؟ هداية الأعمى لا يمكن إلا أن تأخذ العصاية وتوديه، مو تقول له مثلا اذهب إلى كذا وكذا. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يعني لا يمكنك أن تسمع أحدا إلا الذي يؤمن بآيات الله فهم مسلمون. شلون يعني اللي آمن بالقرآن بعدين يسمع، أو يسمع بعدين يؤمن؟ الآية تقول: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. واللي آمن بعد كيف يسمع؟ أول شيء لازم يسمع حتى يؤمن. فهذا المراد به كما قلنا سابقا أن الناس قسمين، قسم يؤمن قسم ما يؤمن. مو اللي آمن، لا يؤمن، الذين يؤمنون بالغيب. الله تعالى يمتدح أناسا بأنهم يؤمنون بالغيب، مو اللي آمنوا بالغيب، يؤمنون بالغيب. أكو ناس يفهمون، يعني لما تخاطبه بمواضيع غيبية بأمور معنوية يفهم شنو تقول له شنو تحكي يفهم، وأكو ناس ما يفهم إلا اللي يشوفه، لازم يشوف. قد يكون هذا رجل عالم، عالم في الرياضيات، عالم في الكيمياء، عالم في الهندسة، عالم في الطب، عالم، ولكن ما يشوف إلا هذا اللي أمامه بس، المشرحة هذا يفهم، وراء هذا ما يفهم. هذا لا يؤمن بالغيب، ما عند ذاك العمق اللي ينفذ بصيرة، اللي تنفذ من هذه الظواهر وتصل إلى بواطن الأشياء، ما عند هذا الشيء. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهذا ما يسلم، ما يسلم لله. الإسلام هو التسليم. ما يسلم لله إلا الذي يعرف ويصل إلى هذا المعنى اللي هو غيب غير مشهود. احنا كيف نؤمن بالله؟ الله تعالى ما ينشاف وما يمكن أن يرى. يعني الإنسان إذا يحاول أن لا يؤمن إلا بالذي يراه، ما يمكن أن يؤمن بالله، لأن الله تعالى لا يمكن أن يرى. الأبصار لا يمكن أن تصل إلى الله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهناك أمور كثيرة للإنسان ما يمكن أن يبصرها، ولكن غصبا عليه يؤمن بها. الإنسان يؤمن بوجود العلم، الإنسان يشوف العلم وما يشوف العلم، العلم ما ينشاف، ولكن يؤمن بوجود العلم لأن هذا الشيء مشهود بآثاره. فهل الإنسان يستطيع أن يرى الله تعالى بآثاره ويشعر بوجود الله بآثاره؟ اللي يكون هالشكل هذا يؤمن بآيات الله. إذن أنت يا رسول الله لا تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، يعني يؤمن بالله تعالى عن طريق الآيات، مو يؤمن بالآيات، يؤمن بالأشياء اللي تدل على الله بما أنها تدل على الله، فهذا إيمان بالآيات. ولكن اللي يرى الآيات لعله يكتشف حقائق وعجائب من هذه الآيات احنا ما ندري عنها، الناس العاديين ما يعرفون عنها. أفرض الشخص اللي مثلا يشرح الإنسان، جسم الإنسان، ويعلم مثلا هذا الخبايا الموجودة في عين الإنسان وأنف الإنسان وأذن الإنسان وكل خلية وكل جزء من أجزاء الإنسان، وهذا وايد فاهم، يفهم كل شيء من هذه الآية وهي آية، ولكن بما أنها آية لا، ما يعرف عنها شيء، يتعمق في هذا الشيء إلى آخر حد ولكن ما يعبر عنه. أما الإنسان المؤمن حتى بالنظرة السطحية اللي يشوف هذا الشيء يعبر عنه ويصل إلى خالق الآية، ويفهم بأن هذا الشيء يدل على وجود الله سبحانه. هذا اللي يعرف، هذا اللي يؤمن بآيات الله، وهذا يسمع كلام النبي، ولذاك لا ما يسمع كلام النبي، كل ما يقول له ما يسمع أبدا. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا بما أنها آيات تدل على الله سبحانه فهم مسلمون، يعني إذا آمن بالآيات يسلم لله، يسلم أمره لله. اللي يعتقد بوجود الله تبعا لتعليمات الآباء والأجداد هذا ما يؤمن بالله ولا يسلم أمره لله، يصلي تقليد. المسلم الذي يسلم أمره لله ما يعترض على الله تعالى، فهذا اللي إن لئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، لأن هذا ما يسلم لأمر الله، لا يسلم لما أنزل الله عليه من البلاء. هذا بلاء، أولا هذا بلاء عام، حتى البلاء الخاص اللي يخصك. المؤمن يسلم أمره لله، مو مجرد أنه يستسلم. تارة الإنسان يستسلم ضعيف، شو يسوي؟ لا، المسلم يرضى بما صنعه الله، راضي بقضاء الله، هذا هو المسلم، يسلم أمره إلى الله سبحانه. هذا لازم يكون مؤمن بآيات الله حتى يسلم. فهذه الآية في قبال تلك الآية، لظلوا من بعده يكفرون، أما اللي يؤمن بآيات الله لهذا يسلم لله ويقبل أي شيء ينزل من الله. هذا من جهة التكوين، ومن جهة التشريع أيضا هذا مسلم، إذا الله تعالى أمره بشيء يقبل كل ما أمره الله. ولكن اللي ما يسلم يدور في الشريعة شنو اللي ما يناسبه، يصيح كيف الله تعالى قال هالشكل؟ إذا المرأة تقول وين حقوق المرأة؟ ليش الإسلام ما أمن حقوق المرأة الاجتماعية مثلا، أو العامل أو الفقير أو إلى آخره؟ كل واحد طبعا يدور مصالحه ويرى بأن شريعة السماء لا مو الشريعة المطلوبة، لأن ما يهيئ الوسيلة اللي هو يحبها. هل هذا هو الإسلام والتسليم لأمر الله؟ طبعا اللي يؤمن بآيات الله لا، هو يقبل شريعة الله مهما كان، سواء عرف حكمة الشريعة أم لم يعرف. والحمد لله رب العالمين.